الإمام المتدرب رحمه الله في الدرس السابق في جمعة الاعتقاد للمحافظة على قضية السمن والإجازة الذين فاتهم حضور درس الماضي. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام الموفق الخدام المقدسي رحمه الله في جمعة الاعتقاد: الحمد لله المحمود بكل إنسان المعبود كل زمان الذي لا يخلو من علمه مكان ولا يشغله شأن عن شأن جل عن تشفاه وتنداه وتنزه عن الصاعقه والغلاب ونفذ حكمه بجميع العباد لا تؤثره الحضور بالتفكير ولا تتوهمه الامور بالتصوير ليس كمثله شيء وهو السميع البصير له الاسماء الحسنى والصفات العليا الرحمن على العرش استوى له ما في السماوات وما في الارض وما بينهما وما تحت الثرى في مدلع بالقول فانه جعل السر واخر احاط بكل شيء علما وطهر كل مخلوق عزه وحكما وسع كل شيء رحمه وعلما يعلم بين ايديهم ما خلقهم ولا يدركون فيه علما. ثم قال موصوف بما وصف به نفسه في كتاب عظيم على لسان نبيه الكريم صلى الله عليه وسلم. ونحن انتهينا الى هذا الموضع وذكرنا من قواعد السنه الاسماء والصفات ان الله عز وجل موصوف بالاثبات وبالنفي. هناك صفات ثبوتيه وهي اكثر الصفات المعلومه وهناك صفات منفيه وتكون على سبيل الاجمال غالبا ليس كمثل شيء لم يكن له كفوا احد لا تدخل سنه ولا نوم. وذكرنا ان ما جاء بالنفي مفصلا مما جاء بسبب مهم. ثم قال المؤلف رحمه الله: وكل ما جاء في القرآن وصح عن المصطفى صلى الله عليه وسلم من صفات الرحمن وجب الإيمان به وتلقيه بالتسليم والقبول وترك التعرض له بالرد والتأويل والتشبيه والتمثيل. وما أشكل من ذلك وجب إثباته لفظا وترك التعرض لمعناه ونرد علمه إلى طائره ونجعل عهدته على ناقله اتباعا طريق راسخين العلم الذين أثنى الله عليه في كتابه المبين بقوله سبحانه: والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا إلى آخر كلامه. هذه الجملة العظيمة من هذه العظيمة المهمة: كل ما جاء في القرآن وصح عن المصطفى صلى الله عليه وسلم من صفات الرحمن وجب الإيمان به وتلقيه بالتسليم والقبول. في هذه الجملة تأكيد لما سبق أننا نصف الله عز وجل بما وصف به نفسه ووصفه به رسوله صلى الله عليه وسلم. وفي هذه الجملة بيان مصدر التلقي عند أهل السنة والجماعة من أين يأخذون عقائدهم. وهذه مسألة أعظم المسائل لأنه إذا لم يحدد مصدر التلقي فلن تجد بين الخلاف. مصدر التلقي هذا لا بد من معرفته. إذا اختلف مصدر التلقي فلا فائدة إلى غير ذلك. والواقع أن الله عز وجل ميز أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم والتابعين بإحسان وأئمة السلف وأهل السنة ميزهم بهذه الميزة العظيمة أن مصدرهم في تلقي عقيدتهم الكتاب وما صح عن المصطفى صلى الله عليه وسلم. ولما نشأت الفرق كان لها مصادر مختلفة من الفرق بسرعه الشهور بسرعه المعتزله ومن جاء بعدهم جعل العقل مصدرهم في التلقين واعرضوا عن ادله الكتاب والسنه في باب العقائد. نحن نتناول اليوم مساله مهمه. المؤلف يقول او صح عن المصطفى صلى الله عليه وسلم سواء كان هذا الحديث حديثا احاد او حديثا متواترا. فهذه المساله الاولى الاخذ باحاديث النبي صلى الله عليه وسلم في الاعتقاد. كل ما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم فهو حجه في باب العقيده كما هو حجه في باب الفقه والاحكام العاليه. وهذا اتفق عليه اهل السنه والجماعه. وكل ما يقول ان احاديث النبي صلى الله عليه وسلم الصحيحه لا يخالف بها في العقيده فقد خالف سلف الامه وخالف اتفاق اهل السنه والجماعه. وسالت لكم من كلام اهل السنه ما يثبت هذا الاتفاق وان هذا هو سبيلهم وطريقهم. ولن يوجد ان شاء الله لا توجد امام من اهل السنه والجماعه من السلف الصالح من القرون الاولى المفضله من الذين لم يتلبسوا من عهد من البدع. اقول لا يوجد امام واحد قال ان حديث النبي صلى الله عليه وسلم الصحيح لا يخال به في العقيده لانه احاد لانه مشهور لانه حديث. لم تجد اماما من اهل السنه والجماعه يقول ذلك وهذا ما ميز اهل السنه من غيره. الامام ابن قدامه رحمه الله يقول كل ما جاء في القران او صح عن المصطفى صلى الله عليه وسلم بالضبط. وسياتي من صنيعه هو في كتابه هذا انه يحتج بأحاديث على المعتقد هي من أحاديث الآحاد. مسألة الآحاد المتواتر تعلمون هذا في مصطلح الحديث. الحديث المتواتر له شروط قد لا يسلم كثير من الأحاديث أو لا يتحقق هذه الشروط إلا في الأحاديث القديمة أن يرويه جمع عن جمع يحب العادة وأطعم على الكذب إلى آخره. وأكثر الأحاديث التي يحتج بها العلم وهي في صحيح البخاري وصحيح مسلم وغيرهما هي مما يطلق عليه حديث الآحاد. حديث المتواتر لابد ان يرويه جماعه ثم عن كل راوي جماعه. يعني اذا كان الطبقه الاولى مثلا فيها 10 رجال فان عن كل واحد 5 و6 فلابد ان تكون طبقه التابعين 50 أو 40 أو 60 ثم طبقه التابع نحن من 110 وهذا لا يتحقق الا في احاديث قليله. والذي حصل ان اهل السنه كانوا على الجد يقرؤون القران ومصدر تلقين ويتقبلون احاديث النبي صلى الله عليه وسلم ويثبتون ما فيهما من كل شيء من الاحكام العمليه ومن المسائل العقديه في العلم. وصنفت مصنفات اهل السنه جميعا على هذه الوتيره ويحتجون بجميع الاحاديث مثل ما سياتي معنا في هذا المؤلف. وغلاما يحتجون بالاحاديث اكثرها هي الاحاديث من الاحاد. لما نشا اهل البدع واعيتهم السنن لم يستطيعوا مواجهه اهل السنه وهم يحتجون عليهم بالاحاديث الصحيحه اخترع لهم الشيطان هذا المبدا ان حديث الاحاد لا يؤخذ به العقيده. فاذا ذكرت له حديثا في صله من صفات الله عز وجل قال لك هذا حديث احاد فلا ناخذه لا ناخذ به او لا يلزم معنا. فاذا جئت له بحديث متواتر او بايه من القران او قران متواتر فانه يعمل فيها سيف التاويل.
باب الجدل ترد الحديث المخالف فيها بحجه انه حديث الاعاده وهي في الواقع تحتج بحديث الاعاده وستذكر امثله. بل هذه الفرق التي ترفع هذه الرايه على الاخذ بحديث الاعاده تجدها تحتج بما هو اقل من حديث الاعاده. ربما احتج بعضهم ببيت من الشعر لا يعرف طالبه. ربما احتج احدهم بكلام فيلسوف او حكيم او منطقي لا يدرك كلامه ولا ترجمه اليه ترجمه ولا كيف نقل هذا قد يضر معنا منه بعض الامثله. فقدام رحمه الله يقرر هذا المنهج كل ما صح عن المصطفى صلى الله عليه وسلم المسلم تجدون كلامهم في مختصر الصواعق المسلم، لان الصواعق المسلم الاصل المرفوع ليس كاملا، المختصر فيه مسائل ليست موجوده في الاصل. قد ناقش هذه المساله في اكثر من 100 صفحه، الاستدلال على ان حديث النبي صلى الله عليه وسلم اذا صح اخذت منه العقائد بغض النظر عن كونه متواترا او فاحاده. ينبغي ان يانس طالب العلم اذا سمع النقول عن السلف. نحن في هذه المرحله حصل اتهام، اتهام في عقيده اهل السنه انهم يقلدون فلان وفلان. يعني بعض الناس يقولون هل العقيده كلها من ابن تيميه وابن تيميه؟ ولهذا يحرص طالب العلم على تفصيل اعتقاده من كلام السلف، من كلام السلف وغيرهم، حتى لا يكون دعواه من يتبع السلف مجرد دعوه. فمن لدي نقول كثيره اذكرها لاستبعد منها هذا التفصيل، تفصيل كلام السلف، منها الاستناره بكلامه، منها الوقوف على اسماء هذه الكتب والمصنفات لتكون مرجعا لنا يا طالب العلم، منها ان نعلم من اهل السنه وائمتهم ورجالهم. ولدينا كتاب عظيم للامام الحافظ أبو القاسم التيمي الأصفهاني رحمه الله، اسمه الحجة في بيان المحجة وشرح عقيدة أهل السنة. تجدون ترجمة جميلة لهذا الإمام في سير علامة النبلاء وغيره، يعني إمام حافظ متوفى سنة 535 للهجرة. في القرن السادس، الحجة في بيان المحجة وشرح عقيدة أهل السنة. يقول فصل في تثبيت خبر الواحد من قول علماء السلف، تثبيت أو إثبات خبر الواحد من قول علماء السلف، وساق الأدلة المشهورة على حجية خبر الواحد، ثم نقل نقلا مهما عن إمام كبير كثير ما يقرأ عنه أصبحان من الكتاب، وهو الإمام أبو المظفر أو المظفر السمعاني. وهذا يقول عن الذهبي رحمه الله أنه مفتي الشافعية بخراسان، أنه الإمام العلامة مفتي خراسان شيخ الشافعية أبو المظفر السمعاني، كان إماما حنفيا لمدة 30 سنة، ثم انتقل إلى المذهب الشافعي وصار إماما في المذهب الشافعي، وجاء في ترجمته أنه كان شوكا في أعين المخالفين وحجة لأهل السنة من كان في سير الإمام النبلاء. وهذا الإمام له كلام مهم في الحقيقة، وسأقرأه بنصه، وهو الذي يشير ويبين بالأدلة والأمثلة أن جميع الفرق في العقيدة تحتاج إلى حديث الآحاد عندما تكون حجة لها، لكنها تجادل في مقام خصومة ومرض. فصل قال لنا الإمام المظفر السمعاني فصل، ونشتغل الآن بالجواب عن قولهم فيما سبق، إن أخبار الآحاد لا تقبل فيما قبله العلم. يعني الشيء الذي لابد فيه من العلم والقطع يقصدون العقيدة، فأخبار الآحاد لا تقبل فيها. طبعا بعض الإخوة ربما من هذه المصطلحات لم نعمل به، نحن نعطيها الخلاصة. إذا كان الإنسان مؤمنا مسلما فلا شك أنه إذا جاء الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم وتأكد أنه حديث صحيح فسيضعه على العلم وعلى الرأس. هذا مقتضى الإمام محمد صلى الله عليه وسلم. أما إذا جاء في الحديث فقلت نعم الآن أحيانا أنا متواجد أهل العقيدة فلا نأخذ به، أهل الطهارة والصلاة والنكاح واستكمال الفروع والمواريث نأخذ به، فأنت ممن لم يتبع النبي
الصلاة الشاب يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله. فلا ربك لا تؤمنون حتى يحاكموك فيما شجر بينهم. هذا الدين كيف حمل إليه؟ حمل عن طريق أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. الله عز وجل يعلم أننا نحن في مثل هذا الزمن بعد 15 قرنا يكون عندنا مثل هذه الفتن، ونحتاج أن نتعرف على صفات ربنا سبحانه وتعالى. من أين سنأخذها؟ إما من القرآن، إما من السنة، إما من قواعد كلامية منطقية فلسفية، بالعقل، بالرأي، أو بالذوق والكشف. عدة مصادر للناس في هذا المقام. هل نقول جميعا نحن ان نبينا صلى الله عليه وسلم تركنا على الحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يسمعنا الا هكذا؟ تركنا على الحجة البيضاء، ناخذ بكلامه فقط في البيوع والمبيعات والفقه ونجاة العقيده كلها؟ لا، هذا الحديث لا يفيد العلم. والله ايها الاحبه ان كلام المخالفين في هذا الباب العظيم نحن في مرحلة التقصير، نعتبر بشرح جمعة الاعتقاد لا ينبغي فيه التوسع، لا ينبغي فيه التوسع بذلك من كلام المخالفين. يعني نعتبر بتقصير لا يسوء، نشير فقط هؤلاء المتكلمون يقولون ان هذه الاحاديث لا تفيد العلم ولا يجوز الاعتماد عليها في باب العقائد، ولا يجوز ولا يصح ان تثبت صفه من صفات الله عز وجل بهذه الاحاديث. ويقولون نحن لو انشغلنا بتاويلها فعلى سبيل التبرع، نحن لسنا مسلمين حتى بتاويلها، الاصل ان نقولها غير مقبوله، انما نشغل بتاويل نصوص القران وما تواتر من السنه. هذا الكلام ليس عليه حكم السلف ولن تجد كما قلت اماما سلفيا سنيا يقول هذه الجمله، لا ناخذ بحديث النبي صلى الله عليه وسلم في العقيده في الامام لا احد. اسمع ماذا يقول المظفر السمعاني رحمه الله، يقول وهذا راس شرب المبتدعه، راس الشرب، رأس شرف المبتدعة في رد الأخبار وطلب الدليل النظر والاعتبار، رأس الشرف في رد أخبار النبي صلى الله عليه وسلم ويذكرون الدليل النظر والعقل والقياس. فنقول وبالله التوفيق إن الخبر إذا صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم والرأس ثقات والأئمة وأسندوه خلفوه مع سلفه لرسول الله صلى الله عليه وسلم وتلقته الأمة بالقبول، فإنه يوجب العلم فيما سبيل العلم. وهذا قول عامة أهل الحديث والمتقنين من القائمين على السنة، هذا قول عامة أهل الحديث والمتقنين من القائمين على السنة أنه مفيد العلم. وسيأتي ذلك هذه المسألة شيء من التفصيل. وإنما هذا القول الذي يذكر أن خبر واحد لا يفيد العلم لحاله ولا بد من نقله بطريق التبادل ووقوع العلم به، هذا قول شيء اخترعته القدرية والمعتزلة، وكان قصدهم منه رد الأخبار. أسهل طريقة تعرف أحد فيرد الخبر وهم أجهل الناس بالنصوص ويرد الجملة قد يأتيه حديث متواتر من حديث النزول، نزول ربنا سبحانه وتعالى كل ليلة من أسماء الدنيا حديث متواتر، لكنهم اعتادوا بالجملة يقولوا الحديث لا حاجة يؤخذ بها فيردون الحديث ويعطي حديث لا يؤخذ به. وكان قصدهم منهم رد الأخبار، وتلقفه منهم بعض الفقهاء الذين لم يكن لهم في العلم قدر ثابت ولم يقفوا على مقصودهم من هذا القول. ولو انصفت الفرق للامه لاقروا بان خبر الواحد يوجب العلم، فانهم تراهم مع اختلاف جميع الفرق، مع اختلاف فكرتهم وعقائدهم يستدل كل
قولي من قال لا اله الا الله دخل الجنه، وقال من زنى ونصار قال من زنى ونصار. وترى الرافضه يستهزئون بقوله يجاء بقوم يعني يوم القيامه من اصحابه فيسلب بهم ذات الشمال فاقول صيحاتي صيحاتي فيقال انك لا تدري ما احدث بعدك انهم لن يزالوا مرتدين على اعقابهم. هذا حديث احد. وترى الخوارج يستهزئون بقوله سباب المسلم فسوق وقتال الكفر وهو عليهم احد كذلك، وبقوله لا يزن الزاني حين يزن وهو مؤمن ولا يسلب السارق حين يسلب وهو مؤمن وهو حديث احد. وانا اضيف لك ان غير هذه الفرق تحتد بما هو اقل بمراحل من هذه الايات الخاتمه بابيات من الشعر ربما جعل قائمها ويحدثون على حديث الاحاد من البعث والنشور وفي الكلام على الجنه والنار وينسون ما اصدروه هنا ان حديث الاحاد لا يخرج قال الى غير هذا من الاحاديث التي يستدل بها اهل الفرق. واما السنن قال مشهور معلوم استدلال السنن بالاحاديث. اكثر كتب العقائد من اهل السنه هي كتب العقائد مسنده، يعني كانت من احاديث باساليبها. اذا رايت كتاب الصلاه عند ربهم اساليب احاديث اكثرها حديث احد. الإيمان بالإمام، التوحيد بالإمام، توحيد الحسين، أصول اعتقاد الذات، الشريعة الأجر، الإبانة القبر، هكذا كتب عقيدة أهل السنة الذين هم أهل السنة حقا كتب مسندة أكثرها هذه الأحاديث. قال معلوم استدلال أهل السنة بالأحاديث ورجوعهم إليها فهذا إجماع منهم على القول
ونقلوا عنه ربما أدى هذا القول
تقول ان النبي صلى الله عليه وسلم لم يبلغ ذلك، لانه كان الكفار ما دام العقيده لا بد فيها من التوارث والمجموع والعدل، كان لا بد ان يبلغ المجموع. يعني اذا ارسل رسول الى كسرى فلو كان وحيدا لم يصح بلاغه، وخبر لا يفيد العلم، وكسرى لم تبلغه الرساله. هذا القدح الشديد في مقام الورود. فإن النبي صلى الله عليه وسلم أدى هذا الدين، يعني بلغ هذا الدين إلى الواحد فالواحد من أصحابه ليؤدوه لهم. يعني حديث معاذ تلقي ما حرم الله على العباد، هذا الحديث الأعلى المتواتر، هذا الحديث الأعلى يتكلم فيه نصب الإحقار، حقوق ألا يشركوا به شيئا. فإذا يقبل قول الراوي لأنه واحد رجع هذا العيب إلى المهدي. يا بالله، أعوذ بالله من هذا القول الشنيع والاعتقاد القبيح. سمعت أن يقال أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يبلغ، كيف اكتفى بخبر الواحد في أمر الاعتقاد في مسائل لابد فيها من التوافق كما يزعم؟ قال ما يدل عليه أنه أمر مشتهر في مشتهر في النبي صلى الله عليه وسلم بعث الرسل الى الملوك، بعث الى كسرى وقيصر وملك الاسكندريه والى كان مرجومه امه الجنه وغيره من ملوك الطوائف، وكتب اليهم كتبا على ما عرف ولقي واشتهر، انما بعث واحدا واحدا ودعاهم الى الله بالتصديق برسالته والانزال بالحجه وقطع العذر لقوله تعالى لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل. وهذه المعاني قيام الحجة وقطع العذر لا تحصل إلا بعد وقوع العلم بمن أرسل إليه بالإرسال والمرسل، لا تقوم حجة على كسرى إلا إذا أفاده هذا الكتاب العلم، وهذا الكتاب ما قاله واحد كما سمعت. قال وكذلك في امور كثيره اكتفى النبي صلى الله عليه وسلم برسائل واحد من اصحابه وذكر امثله عديده من السنه خلال الاحكام والعبادات، ثم قال ومن تدبر امور النبي صلى الله عليه وسلم وسيرته لم يخف عليه ما ذكرنا، وما يرد هذا الا معامل مكابر. ولو انك وضعت في قلبك انك سمعت الصديق، يعني تلمت انه جاء الصديق ابو بكر فنقل لك حديثا في العقيده عن النبي صلى الله عليه وسلم، على كلام هؤلاء هذا ثروه لا حال لا يجوز العلم ولا تقوم بالحج ولا يجوز الاعتماد عليه في العقيده. قال ولو انك وضعت في قلبك انك سمعت الصديق او الفاروق او غيرهما من وجوه الصحابه رضي الله عنهم يروي لك حديثا عن النبي صلى الله عليه وسلم في امر من الاعتقاد مثل جواز الرؤية على الله، إن أبو سعيد الخدري يروي لك حديثا أن الله عز وجل يراه المؤمنون بأبصارهم يوم القيامة، هذا حديث الأحد. لو أنك بنفسك سمعت أبو سعيد يقولها على كلام أولئك هذا لا تقوم به حجة ولا يجوز اعتقاد ما فيه. قال أو إثبات القدر أو غير ذلك لوجدت قلبك مطمئنا إلى قومه أولئك لأخذك شك صدقه وثبوت قوله. ثم ذاك ان الناس في زمانه ترى لم يسمع عن اجداده ويعتقد فيه الصدق ويبني على كلامه، يعني حتى هؤلاء يقلدون علماءهم ويأخذون عنهم في مسائل الاعتقاد واجتهاداتهم من اجتهادات الآحاد الى اخر كلام الامام المتوفى سنه 26 و400 من القرن الخامس الهجري، وقد عاصر هذه الضلاله الكبرى التي هي رد اقدار نبينا صلى الله عليه وسلم. هذه المساله هي تحتاج الى بسط كثير من اهميتها، لانها ستغنيك عن اشياء كثيره في الخلاف مع غير أهل السنة. مسألة خلق الواحد
في أصول الدين. يقول رحمه الله: ليس في الاعتقاد كله في صفات الله وأسمائه إلا ما جاء منصوصا في كتاب الله أو صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أو أجمع عليهما، وما جاء من أخبار الآحاد في ذلك كله أو نحوه يسلم له ولا يناظر فيه، لا يعترض عليه ولو كان حديث آحاد. هذا ذكره ابن جامع البيان العلمي وفضل. والإمام الغزالي رحمه الله، نحن نحب كنا ندرس الفقه الحنبلي أيضا أن ننقل اعتقاد الإمام، فليس هناك انفصام بين هذا الباب وهذا الباب. الإمام الغزالي الذي يقال له عند الحنابلة المرتح صاحب كتاب التنقيح صاحب كتاب الإنصاف، له كتاب مهم في أصول الفقه اسمه مختصر التحرير، وشرحه بنفسه في كتاب التحرير شرح مختصر التحرير. وهناك كتاب مشهور اسمه شرح الكواكب النجومية على مختصر التحرير، هذا كتاب آخر هو بيان النجار الحنبلي. المرداوي رحمه الله يقول في كتاب التحرير في مسألة خبر الراهب، في مسألة خبر الراهب ماذا فيه؟ قال: فإلى أحمد وأكثر أصحابه وغيرهم وحكي إجماعا يعمل به في الأصول، أعني أصول الدين، وحكاه عبد البر عبد البر إجماعا. قال الإمام أحمد: لا تتعدى القرآن والحديث. وقال القاضي أبو يعلى: يعمل به فيها فيما تلقته الأمة من القبول. ولهذا قال الإمام أحمد: قد تلقتها العلماء بالقبول. وقال القاضي الجمل: مذهبي على ملتي أن أخبار الآحاد من تلقاها بالقبول تصلح لإثبات أصول الديانات. ذكره القاضي أبو يعلى في مقدمته المجرد، والشيخ بدير الدين رحمه الله في عقيدته، انتهى كلام المرداوي رحمه الله. إذا هذه المسألة الأولى، أن أحاديث نبينا صلى الله عليه وسلم إذا صحت فإنها يؤخذ بها في جميع الأبواب، لا فرق بين أبواب العقائد ولا أبواب الفقه، ولا فرق في أبواب العقائد بين أبواب الصفات والرؤية والقدر، ولا ما يسمى السمعيات، كله باب واحد يؤخذ عن النبي صلى الله عليه وسلم. هناك قصة ذكرها لتخفيف المادة، قصة مشهورة للإمام الكبير الحافظ الإمام إسحاق بن راهوية رحمه الله، وهذا من كبار أئمة أهل السنة. الإمام إسحاق بن راهوية إسحاق بن إبراهيم الحنظلي له قصة مع الأمير عبد الله بن طاهر. دخل على الأمير جماعة الجهمية وطعنوا في الإمام الكبير إسحاق بن راهوية رحمه الله. يقول الإمام إسحاق: قال لي عبد الله بن طاهر: يا أبا يعقوب، هل الحديث الذي تروونه في النزول وغير ذلك، يعني الحديث الذي تحكوه عن يا معشر السلف الصفات وكذا كما قلت مشهورا عن أهل السنة مثل هذا الأمر، وقد ضبطوا وصنفوا، يعني عند الكتاب رد على الجهمية بالدارمي، رد على الجهمية لمن؟ أبو داود يضع في السنن باب رد على الجهمية، الترمذي باب رد على الجهمية، ابن ماجه، النسائي، ويضعون الأحاديث، يضعون تحت هذه الأبواب أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم. يقول: قال لي يا أبا يعقوب، هذه الأحاديث التي ترونها في النجوم يعني وغير ذلك، ما هي؟ قلت: أيها الجميع، هذه الأحاديث جاءت نجيء الأحكام، نفس الطريق، نفس الرواية، هذه الأحاديث جاءت نجيء الأحكام والحلال والحرام، ونقلها العلماء، فلا يجوز أن ترد هي كما جاءت بلا كيف. قال عبد الله بن طاهر: صدقت، ما كنت أعرف وجوهها سنة. لا شك أنها رواها من الفاضي وليس وتصرف فيها وليس من كلام النبي صلى الله عليه وسلم، فكيف نثق بها ونعتمد عليها كلام صريح في الطعن؟ ثم يقول هؤلاء الصحابة ربنا عن بعضهم الطعن في بعض، فلا شك أن الطعن سيشمل الطعن والمطعون لهذا الكلام الطويل. فإن خبر الأعياد يؤخذ به، هذا الكلام لو أخذ به فلن يؤخذ بشيء من السنة في الأحكام. هل نحن مستهين باستحلال الفروج؟ يعني حديث في الفقه به مستحل للفرج، حديث في باب النكاح، حديث في الطلاق، حديث في الخلع، نستهين بهذا؟ ثم انت عندما تعتمد هذا الحديث في الحلال والحرام وتقول حلال احل الله كذا وحرم كذا، فانك في الحقيقه تخبره عن الله عز وجل. وهذا ما بينه كثير من الائمه ان القضيه متلازمه، احاديث الاحكام والحلال والحرام متلازمه مع حديث الاعتقاد، لانك تعتقد ان الله حرم. لما في حديث جابر صحيح مسلم لعن الله اكل الربا، ماذا اللعن؟ لعن الله اكل الربا ومكله، تستفيد به على تحريم الربا، وان اكل الربا مرحوم ملعون. هذا يتضمن امرا عقديا، انك تعتقد ان الله عز وجل لعن اكل الربا. امنت بهذا الحديث ونسيت هذا الجانب، ثم تريد مثلا ان تكون الايه فيها الاحكام فتؤمن باولها، ثم اذا جاء اخرها وفيها الصله صله الله عز وجل تقول لا اعلم. طيب فهذا موقف الامام اسحاق بن راهويه رحمه الله في هذا في التسويه بين احاديث الحلال واحاديث الحلال والحرام واحاديث العطاء. الامام محمد بن حسن الشيباني رحمه الله، وهو من هو صاحب الامام ابي حنيفه، احد كبار الائمه المجتهدين، الامام محمد بن حسن الشيباني. يقول اتفق الفقهاء كلهم من المشرق الى المغرب على الايمان بالقران والاحاديث التي جاء بها الثقات عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. الاحاديث التي جاء بها الثقات عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا اشترط تواترا ولا اشترط قطعا، انما احاديث اتفق الفقهاء كلهم، وهذا في زمن متقدم جدا يحكي فيه الاجماع، اتفق الفقهاء كلهم من المشرق الى المغرب على الايمان بالقران والاحاديث التي جاء بها الثقات عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في صفه الرب عز وجل. في العقيده في باب الصفات من غير تغيير ولا وصف ولا تشبيه. هذا كلام رواه الامام الطبري الذهبي في اصول اعتقاد اهل السنه، ونقله عنه الحافظ بن حجر في فتح ايضا، ونقل مشهور متواتر نقله عن محمد بن حسن الشيباني رحمه الله. الامام ابو الحسن الاشعري رحمه الله في كتاب المقالات الاسلاميه، كتاب في ذكر مقالات الفرق، لما ذكر الخوارج والمعتزله والاخرين جاءت من اهل السنه، ذكر مقولته، قال جمله ما عليه اهل الحديث، جمله ما عليه اهل الحديث والسنه الاقرار بكذا وكذا، ثم قال وما جاء من عند الله وما رواه الثقات عن رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يذكرون من ذلك شيئا الى اخر كلامه. ومثل ب وذكر احاديث عن الصفات التي هي احاديث احد. الامام الحافظ الوليد بن مسلم رحمه الله يقول سالت مالك الناس والثوري، هل هو الناس؟ الامام تجول في الشريعة، والبيهقي أسماء الصفات ومذاك في نعم التأويل. الإمام عبد الله رحمه الله إمام أهل الغرب من المالكية في زمانه يقول: أهل السنة مجمعون على الصفات الواردة في الكتاب والسنة وحملها على الحقيقة لا على المجاز، إلا الإمام لم يكيفه شيئا من ذلك. الحافظ أبو بكر الخطيب البغدادي الإمام الكريم رحمه الله يقول: أما الكلام في الصفات فأما ما روي منها السنن والصحاح، ونحن الحمد لله لا نعتمد إلا مع هذه إلا مع السنن والصحاح، فأما ما روي منها السنن والصحاح فمذهب السلف إثباتها وإجراؤها على ظواهرها ونفي الكيفية والتشبيه عنها. أول شيء إثباتها، إثباتها بالنظر. الإمام أبو عثمان إسماعيل عبد الرحمن الصابوني في كتابه عقيدة السلف وأصحاب الحديث، والإمام أبو عثمان الصابوني هذا شيخ الحاكم بن سبول، الحاكم بن سبول يروي عنه في كتاب العلوم الحديث شيخ مباشر، يقول: إن أصحاب الحديث المتمسكين بالكتاب والسنة يعرفون ربهم تبارك وتعالى بصفاته التي نظر بها كتابه وتنزيله وشهد له بها رسوله صلى الله عليه وسلم على ما ضربت به الاخبار الصحاح ونقله العلوم الثقات، ولا يعتقدون تشبيها بصفاته وصفات خلقه، ولا يكيفونها تكليفا مشبهه، ولا يحرفون الكلم عن مواضعه تحريف المعتزله والجهميه، فيقولون انه تعالى خلق هذا النبي كما نص عليه في قوله: يا من يجمع معك ان تسجد ما ذكرت بيدي وتركت سائر الاعتقاد. اخر نقول ان عندنا نقول كثيره عن الخزيمه والاجوبه. الامام الاجوبه في الشريعه يقول: باب الايمان بان الله عز وجل يضحك. من اين اخذ هذا؟ اتفق السلف على اثبات هذه الصفه اخذ من حديث نبينا صلى الله عليه وسلم. عندنا في الصحيح يضحك الله عز وجل الى رجلين يرجله احدهما الاخر، يعني يتمشون وغير ذلك. يقول: باب الايمان بان الله عز وجل يضحك. قال محمد بن حسين رحمه الله الاجري: اعلموا وفقنا الله واياكم للرشاد من القول والعمل ان اهل الحق يصفون أهل الحق يصفون الله عز وجل بما وصف به نفسه عز وجل، وبما وصفه به رسوله صلى الله عليه وسلم، وبما وصفه به الصحابة رضي الله عنهم، وهذا مذهب العلماء ممن اتبع ولم يبتدع، ولا يقال فيه كيف، بل التسليم له والإيمان به أن الله عز وجل يضحك. كذا روي عن النبي صلى الله عليه وسلم كأن تتلقاه الأئمة بالقبول، كأن تتلقاه الأمة
ومن غيرهم من صبح العالم اذا احتفت به القراضي اخذ العلم. يقول امام المدار رحمه الله في كتاب السالف تحبير شرح مختصر التحرير، يقول هذا القول لحارث المحاسن ونقله الحارث عن اكثر اهل الحديث، وقال له الشيخ موفق الدين ومذهب ابن قدامه والآمل وابن حمدان والطوفي، بل قول جمع كثير من اهل الاصول منهم الرازي والبيضاوي وابن الحاجب والنظام، بل نقله جماعه من الجويني انه يفيد العلم بالقرائن، قال البرداوي وهذا اظهر واصح. يعني هناك ثلاثه اقوال، انه لا يفيد الظن او يفيد الظن مطلقا، انه يفيد العلم مطلقا، انه يفيد العلم اذا احتفت به القرائن. ثم ذكر ان هذا قول المحققين من اصحابه، قول القاضي قال وهذا هو المذهب، قول ابن الخطاب الى اخره. يقول شيخ الاسلام رحمه الله ولهذا كان جمهور اهل العلم من جميع الطوائف، انتبهوا لهذا الناقل ثم انتبهوا الى استشهاد الحافظ شيخ الاسلام الشافعي البرقيني ثم ابن حجر العسقلاني بنقل شيخ الاسلام عنه وعدم رده. يقول شيخ الاسلام ولهذا كان جمهور اهل العلم من جميع الطوائف على ان خبرا واحد اذا تلقته الامه بالقبول تصديقا له او عملا به انه يوجب العلم. قال وهذا هو الذي ذكره المصنفون في اصول الفقه من اصحاب ابن حنيفه ومالك والشافعي واحمد الا فرقه قليله من المتاخرين اتبعوا في ذلك طائفه من اهل الكلام انكروا ذلك، ولكن كثيرا من اهل الكلام او اكثرهم يوافقون الفقهاء اهل الحديث والسلف على ذلك. شيخ الاسلام ابن تيميه رحمه الله يقول في كتابه محاسن الاصطلاح، يقول نقل بعض الحفاظ المتاخرين، يقصد به شيخ الاسلام كما سياتي. يعني انا لما قرات هذا النقل نقل بعض الحفاظ المتاخرين الى اخر الكلام لم يكن عندي شك في ان المراد به ابن تيميه رحمه الله، ثم وجدت الحافظ ابن حجر في المركز على الاصطلاح يقول انه يجيب به ابن تيميه رحمه الله. لماذا اذكر المساله هذه؟ لان الامام الاصطلاح في كتابه مقدمه علوم الحديث تكلم على ان ما في الصحيحين ما اتفق عليه الشيخان جميعه مقطوع بصحته، والعلم اليقيني النظري واقع به، مع انها قد تكون احاديث احد واكثرها احاديث احد، لكنها تفيد العلم النظري ومقطوع بصحته، حتى انه نقل عن الجويني ان الانسان لو حلف الطلاق ان ما في البخاري صحيح وما في الصحيحين صحيح لم يحدث صحيح منقول عن النبي صلى الله عليه وسلم فانتقل على الاصطلاح هذا الكلام، كيف تقول ان حديث الاحاد يفيد العلم؟ فيقول البرقيني في محاسن الاصطلاح نقل بعض الحفاظ المتاخرين عن جمع من الشافعيه والحنفيه والمالكيه والحنابله انهم يقطعون بصحه الحديث الذي تلقته الامه بالقبول، فالخبر اذا تلقته الامه بالقبول تصديقا له عملا نفس عبارة شيخ الإسلام، الخبر إذا تلقته الأمة بالقبول تصديقا له وعملا بموجبه أفاد العلم عند جماهير العلماء من السلف والخلف، وهو الذي ذكره جمهور المصنفين. وذكر أمثلة كالإمام السرخسي وغيره من الحنفية والقاضي عبد الوهاب وأمثاله من الكلية والقاضي أبو الطيب الطبري وإسحاق الشيرازي وغيرهم من المصنفين في أصول فقه الشافعية، وأن يعلم لما تعرض لانتقال حافظ العراقي والنووي الى المصطلح اراد ان يقيد موقف المصطلح كلام القرطين. يقول قال الشيخ محي الدين النووي خالف المصطلح المحققون والاكثرون. يقول ابن حجر هذا القول غير مشتجح بل تعقبه شيخنا القرطين وشيخ ابن حجر بل تعقبه شيخنا شيخ الاسلام فيما حسن الاصطلاح فقال هذا ممنوع فقد نقل بعض الحفاظ المتاخرين عن جمع من الشافعيه والحنفيه والمالكيه والحنابله انهم يقطعون بصحه الحديث الذي تلقته الامه من قبول. قلت هذا كلام ابن حجر قلت وكانه على بهذا الشيخ تقي الدين ابن تيميه رحمه الله فاني رايت فيما حكاه عنه بعض ثقات اصحابه ما ملخصه الخبر الذي تلقته امه من قبول تصديقا له وعمل بوجهه مثال العلم عند جماهير العلماء من السلف والخلف وهو ما ذكره امور المصنفين في اصول الفقه كشمس الائمه السراقسي وغير الحنفيه والقاضي عبد الوهاب والشيخ اسحاق بن حمد السفراني والقاضي عبد الطيب الطبري والشيخ اسحاق الشيرازي وسليم الرازي وامثالهم من الشافعيه وابي عبد الله بن حامد والقاضي ابي يعلى وابي الخطاب وغيرهم من الحنبليه وهو قول اكثر اهل الكلام الاشاعره وغيرهم من اسحاق السفراني وابو بكر بن فور وابن منصور التميمي وابن السمعاني وابي هاشم الجفاري وابن عبد الله البصري قال ومذهب اهل الحديث قاطبه. انتبه ابن حجر لم يتعقب شيخ الاسلام بشيء من ذلك قال ومذهب اهل الحديث قاطبه وهو معنى ما ذكره ابن الصلاح في مدخله الى علوم الحديث فذكر ذلك استنباطا الصلاح ذكر ذلك استنباطا وافق فيه هؤلاء الائمه وخالفه في ذلك من ظن ان الجمهور على خلاف قوله لكن لكونه لم يقف الا على التصانيف من خالف في ذلك بعض المصنفين كقاضي ابي بكر الباقلاني والغزالي وابن عقيل وغيرهم ان هؤلاء يقولون انه لا يفيد العلم مطلقا. وثم ذكر ابن حجر من اصبح من رايت كلامه في ذلك من هذه الاسماء الذين كان يقرا كتب عزيزه وشهيره ابن حجر من اصبح رايت من كلامه في ذلك ممن نقل الشيخ تقي الدين عنه فيما نحن بصدده الاستاذ اسحاق الاسفرايين فانه قال اسمع كلام اسحاق الاسفرايين اهل الصنعه اهل الحديث اهل الصنعه مجمعون على ان الاخبار التي اجتمع عليها الصحيحان مقطوع بها عن صاحب الشر وان حصل الخلاف في بعضها فذلك خلاف في طرقها ورواتها اختلف في احاديث قليله في الصحيحين. اهل الصنعه مجمعون على ان الاخبار التي اجتمع عليها الصحيحان مقطوع بها عن صاحب الشر. يقول ابن حجر كانه يشير بذلك الى ما نقله بعض الحفاظ تعتقد على البخاري بعض الاحاديث كما هو معلوم قال وقد اختلف المصطلح المصطلح تكلم قال الى بعض الاحاديث ثم قال واما قول الشيخ محي الدين يعني النووي لا يفيد العلم الا ان تواتر قال فمنقوض باشياء احدها الخبر المحدث بالقرائن يفيد العلم النظريه ثم صرح به امام الحرمين والغزالي والرازي وكلام حجر الخبر المحدث بالقرائن يفيد العلم النظري مما صرح به امام الحرمين والغزالي والرازي والسيف الامري وابن الحاجب ومن تبعهم. ثانيا الخبر المستفيض والوارد من وجوه كثيره وليس متواتر لا مطعن فيها في العلم النظري المتبحر فيها المتبحر في الشان ممن ذهب الى هذا الاستاذ اسحاق الاسرائيلي والاستاذ المنصور التميمي والاستاذ ابو بكر بن فرط وغيره. انا اطلت في الحقيقه في هذه المساله لان هذه تعتبر ام المسائل لان صاحب البدعه ممكن ان يرد لك اي حديث ابتداء بهذه الحجه حديث الآحاد لا يفيد إلا الظن العقائد لا يؤخذ فيها بالظن، وبالتالي لا تحتج علي بحديث في الرؤية التي كان ينكر الرؤية، أو لا تحتج علي بحديث في إثبات الضائع أو العجل أو القدر إن كان لا يثبت ذلك. وهكذا ينفتح الباب لرد السنة الصحيحة الثابتة عن نبينا صلى الله عليه وسلم. ونحن بهذا النقل الطويل وترك أشياء كثيرة حقيقة نبين من هم أهل السنة ومن هم أهل الحديث ومن هم أهل السلف من غيرهم. ولما عجز أهل البدع عن مواجهة هذه النصوص لا سيما لما طبعت وانتشرت انتقلوا إلى حيلة أخرى، قالوا نعم سلمنا لكم السلف يثبتون هذه الأحاديث ويأخذون منها صفات لكنهم يفضلون معناها لا يعلمون معناها. وهذه شبهة سنجيب عنها إن شاء الله في الدروس المقبلة. أهل السنة هؤلاء كانوا أوعى الناس علما وفهما، أبصر الناس بالعلم. من مثل هؤلاء الذين ذكرنا كمالك وسفيان الثوري والأوزاعي والوليد المسلم وأحمد وإسحاق، أن يعرف أن هؤلاء آمنوا بهذه الأحاديث ثم حكوها هكذا دون فهم، يفهمون كل ما في دين الله عز وجل إلا فيما يتعلق بربهم سبحانه وتعالى، فيقولون نحن لا نفهم أثبتناه. نحن نقول يكفينا هذا الاعتراف الأولي أن هذه الأحاديث اعتمدها سلف الأمة، وأن كبار المحققين من أهل الأصول حتى المتكلمين السيد العامري والحاجبي والرازي والبيضاوي وغيرهم، هؤلاء يقولون أن خبر الواحد إذا احتفت به القوانين أفاد العلم، وبالتالي فلا إشكال في أن ما نأخذ به في عقائدنا. وهذه العقائد المسندة هي في استحالة